أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الثاني، والذي كان خلاصته أو في الدليل الثاني لإثبات بطلان العقد، والذي كان خلاصته أن هذا العقد، عليكم السلام، عندما صدر لم يكن مستوفيا للشرط وهو الإذن، فيكون باطلا، والباطل كالمعدوم، فلا يحييه بعد ذلك الإذن المتأخر. وهذا السيد الخوئي قال هو مقتضى القاعدة ووافق عليه، وإنما خرجنا عن هذه القاعدة بصحيحة زرار. هذا كان خلاصة كلام السيد الخوئي في قبوله للدليل الثاني وفي إشكاله عليه. في كلام السيد الخوئي مواضع للتأمل. الموضع الأول أنه قدس سره، نظر للمسألة بما لو كان المتعاملان جاهلين بالعوضين، حين المعاملة، فكما أن العلم المتأخر عن العقد لا يصحح العقد، كذلك فيما نحن فيه الإذن المتأخر عن العقد لا يصحح العقد الذي وقع باطلا. هذا كان تنظير السيد الخوي. ذكرتم المسألة؟ هذا التنظير ليس في محله، فإن قياس الإذن على العلم بالعوضين قياس مع الفارق، العلم بالعوضين مثله مثل البلوغ، كما لو أن شخصا عقد قبل أن يبلغ، فقلنا البلوغ شرط في صحة العقد، فكما أن البلوغ المتأخر لا يصحح العقد الذي صدر في زمن ماذا؟ في زمن الصغر. العلم مثله مثل البلوغ، هو شيء تكويني لا يرتبط بالعقد، بخلاف الإذن والإجازة. الإذن والإجازة من الأمور المرتبطة بذات العقد، فهو إذن ورضا لهذا العقد الذي صدر وقبول به، فيمكن للشريعة أن تبني عليه، بخلاف العقد الذي يشترط في صحته بعض الأمور التكوينية المرتبطة بالعاقد أو بالعوضين. فقياس ما نحن فيه على مسألة الجهل بالعوضين قياس مع الفارق. هذا الموضع الأول. والشاهد على ذلك أن السيد الخوئي رحمة الله عليه عندما عمم القاعدة لم يعممها على كل فاقد لشرط، بل عممها على الفاقد لشرط الإذن، مثل البكر التي تتزوج من دون إذن أبيها، ومثل المرتهن الذي يبيع الرهن من دون إذن الراهن. التفتنا؟ ولم يعممها على كل مورد خال عن شرط. هذا قياس مع الفارق. هذا الموضع الأول، والأمر فيه سهل. الموضع الثاني، عرفنا أن السيد الخوئي تعرض لقياس ما نحن فيه على ماذا؟ على العقد الفضولي. فالبعض يرى أنه كما أن العقد الفضولي العقد صدر في زمن سابق، والإجازة التي هي عبارة أخرى عن الإذن صدرت في زمن متأخر وصار العقد صحيحا ونافذا، فما نحن فيه يكون من هذا القبيل. سيد الخوئي رحمة الله عليه قال هذا القياس قياس مع الفارق. ليه؟ لأنه حين الإجازة وحين استناد العقد في الفضول إلى صاحبه كان تام الشرائط، أما حين استناد العقد إلى الزوج فيما نحن فيه كان فاقدا للشرط وهو الإذن. فالقياس قياس مع الفارق. هذا الرد من قبل السيد الخوئي لا نقبله، لأن الإجازة ليست عقدا جديدا، وإنما هي إمضاء لعقد صدر. نعم، لو كانت الإجازة عبارة عن عقد جديد فالآن استند إلي والآن بإجازتي عقدت، فهذا عقد جديد تام الشرائط في العقد الفضولي. الإجازة في العقد الفضولي ليست عقدا جديدا. المفروض أن العقد السابق الصادر من الأجنبي غير مستوفي للشرائط. ليه؟ لأنه باع ما لا يملك، مش هكذا؟ غير مستوفي للشرائط. فإذا لم يكن مستوفيا للشرائط ماذا يكون؟ يكون باطلا. فإذا الإجازة أحيت هذا الباطل فنقول فيما نحن فيه الإذن لماذا لا يحيي هذا الباطل؟ من هذه الناحية لا فرق بينهما. جهة القياس هنا المشترك بين ما نحن فيه وبين العقد الفضولي أن هناك عقدا صدر في زمن سابق غير مستوفي للشرائط، فنحكم بماذا؟ ببطلانه. وهناك إجازة وإذن متأخر، فإذا كان الإذن ليس له قابلية إحياء ما بطل فالإجازة ليست لها قابلية إحياء ما بطل. فالقياس ليس قياسا مع الفارق. نعم وإن كان بينهما فرق من ناحية أخرى، وهو أن الإجازة في العقد الفضولي صدرت من صاحب الملك، والإذن فيما نحن فيه لم يصدر من لم يصدر من الزوج، صدر من العمة أو الخالة، لكن هذا لا يؤثر. جهة القياس أن بطلان السابق لعدم توفر الشرائط لا يمنع من الصحة بالإجازة المتأخرة، فهذا يجري في كلا العقدين. واضح الكلام؟ فالأولى بالسيد الخوئي أن يرد هذا القياس بطريقة أخرى، وهو أنه في المقيس عليه يوجد عندنا دليل، وهو أدلة العقد الفضولي من قبيل صحيحة محمد بن قيس وغيرها من الروايات التي ذكرها العلماء في باب المكاسب، وبدأوا يبحثون أن هل هذه الروايات ظاهرة في الكشف الحقيقي أم في الكشف الحكمي أم في النقل، البحث المذكور في المكاسب. لكن عندنا روايات في بيع فضولي، والمعصوم عليه السلام صحح هذا البيع الفضولي مع قطع النظر أن الإجازة ماذا؟ كاشفة أو ناقلة. لكن هكذا نقول أنه مقتضى القاعدة أن الباطل لا يعود، هذا مقتضى القاعدة. في العقد الفضولي هناك دليل على عوده، وهو صحيحة محمد بن قيس وغيرها من الروايات. أما فيما نحن فيه الروايات المتقدمة ظاهرة في كون الإذن، في كون العقد صادر عن إذنين، فالقياس قياس مع الفارق. بهذا المعنى يكون القياس قياس مع الفارق، لأنه أن نقول في العقد الفضولي الإذن والإجازة تصدر من صاحب المال، بينما فيما نحن فيه الإذن والإجازة تصدر من الأجنبية من العامة. هذا الفارق وإن كان موجود، لكن جهة الإشكال يعني التفت في القياس، وهذه نقطة جدا مهمة، في القياس لا شك لابد أن يوجد فرق، وإلا إذا لا يوجد فرق من أي جهة من الجهات اتحد المقيس والمقيس عليه، فما عندنا قضيتان، لابد من وجود فرق. فلا يكفي في رد القياس بأن نقول قياس مع الفارق بمجرد إبداء فرق، وإلا لا يبقى قياس في الوجود، لا يبقى قياس في الوجود، سواء كان قياس الأولوية أو قياس المساواة أو قياس أبي حنيفة، لا يبقى قياس في الوجود. إذا بمجرد إبداء فرق نقول قياس مع الفارق، لا، لابد أن يكون هذا الفارق مما له دخالة في الحكم، وما له دخالة في الحكم أن المفروض في كل من المقيس والمقيس عليه صدر عقد اختل فيه بعض الشرائط، بعض شرائط الصحة. في الفضولي صدر عقد ماذا؟ اختل فيه شرط الملك. فيما نحن فيه اختل فيه شرط إذن العمة، فيشتركان أن كل واحد عقد سابق اختل فيه شرط الصحة، فيحكم بماذا؟ بالبطلان. وصدر إذن وإجازة في كليهما، إما أن تنعش هذا الباطل فتصححه، وإما أن لا قدرة لها على إنعاشه. فالقول بأن أحدهما ينعش والآخر لا ينعش تحكم، التفتنا، قياس خلاف القياس. فالصحيح حينئذ أن نجيب بأن هذا لدليل، في بحث العقد الفضولي كان لدليل. لا يقال إنه لا نسلم أنه في العقد الفضولي نحكم بالبطلان قبل الإجازة، بل الفقهاء صرحوا، ومنهم الشيخ الأعظم صرحوا بالصحة التهيئية. ذكرتم المطلب في بحث العقد الفضولي أنه صحيح تهيئا، يعني بمعنى أنه لو عرضته الإجازة لصح، بخلاف ما نحن في باطل. قلت هذا مجرد اصطلاح ولعب على الألفاظ، فإذا هو صحيح بالصحة التهيؤية نستطيع أن نقول فيما نحن فيه صحيح بالصحة التهيؤية، بمعنى أنه لو عرضه الإذن لصح، فبالنتيجة بالفعل هو محكوم ماذا؟ بالبطلان. هذا لا يؤثر، واضح الكلام؟ فإذا الصحيح في الجواب فقط أنه في العقد الفضولي يوجد دليل. هذا الموضع الثاني في التأمل في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. الموضع الثالث وهو المهم، هذا أهم من الجميع، لأن كل الأمور كانت هامشية، هذه تنظير وقياس إلى آخره، ما مهم، مهم الدليل. الموضع الثالث أن السيد الخوئي رحمة الله عليه بعدما سلم أن القاعدة ماذا تقتضي؟ البطلان، وأن الإذن المتأخر ماذا؟ لا يؤثر إلا بدليل، فقام وادعى وجود دليل، وهو ما رواه الشيخ الكليني في التهذيب بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، إلى آخر الرواية. فالإمام حكم بالصحة، ليه؟ لأن هذا العبد علل الحكم بالصحة لأن العبد لم يعصي الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز السيد انتهت القضية. فيما نحن فيه هو لم يعصي الله وإنما خالف شرط إذن العمة أو الخالة، فإذا أجازت انتهت، فلولا هذه الصحيحة كان مقتضى القاعدة ماذا؟ البطلان. هذا خلاصة ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذه الصحيحة في الواقع استدل بها أيضا الخصم. من الخصم؟ يعني القائل بالبطلان. سيد الخوي استدل بها لإثبات الصحة، الخصم استدل بها للقول بالبطلان، فإذا لابد من محاكمة المسألة، ليست بهذه السهولة. يمكن أن يقر بالبطلان بأحد وجهين، تفت هذه الرواية من الروايات المفصلية، في روايات في المعاملات تستنتج منها قواعد، هذه الرواية من جملة هذه الروايات، وهي واردة في مورد من؟ العبد، لكن الآن استفدنا منها في مورد العمة والخالة. ليش؟ لأنه فيها تعليل. الذين استدلوا بهذه الرواية لإثبات البطلان قربوا الاستدلال بأحد تقريبين. التقريب الأول يبتني على نظرية للآخند الخراساني رحمة الله عليه، أفادها في ذيل البحث عن اقتضاء النهي للفساد في باب المعاملات. فبعد أن أثبت أن النهي في باب المعاملات لا يقتضي الفساد عقلا، جاء بعنوان إشكال أنه يقتضي الفساد شرعا. بأي دليل؟ بهذه الصحيحة. ليش؟ لأن هذه الصحيحة يفهم منها أنه لو عصى الله لكان باطلا وفاسدا، ومعصية الله كيف تتحقق؟ بمخالفة نهيه. فالنهي عن المعاملة شرعا يقتضي الفساد. هذه استدل بهذه الرواية للفساد في باب ماذا؟ معاملات. نظرية الأخوند في هذه الصحيحة مع قطع النظر عن باب اقتضاء النهي للفساد، يرى أن المعصية في الروايات وفي النصوص الشرعية تطلق على معنيين. المعنى الأول للمعصية وهو المعنى الظاهر، وترجع إلى مخالفة التكليف الشرعي. إذا في تكليف وخالفت صدقت المعصية، هذا هو المعنى المتعارف والظاهر والذي ينصبق إلى الذهن. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للمعصية مخالفة الحكم الوضعي، أيضا يسمى معصية، الذي مرجعه إلى مخالفة المقررات والضوابط. فمعنى المعصية بهذا المعنى الثاني مخالفة المقررات والضوابط. إذا كانت الضوابط الشرعية تقتضي أن يكون البيع باللغة العربية والإيجاب متقدما على القبول وبصيغة الماضي وأن يكون المتعاقدان بالغين وهكذا، مخالفة هذه المقررات ماذا تسمى؟ معصية. مع أنك ماذا؟ لم تخالف حكما تكليفيا ولا تأثم، خالفت الضوابط وماذا؟ والمقررات. فالمعصية تطلق على هذا المعنى، ويسلم الأخوند أن هذا المعنى خلاف المعنى الشائع. المعنى الشائع هو أي معنى؟ المعنى الأول. في صحيحة زرارة يرى الأخوند أن المقصود هو المعنى الثاني لا الأول، على الرغم من أن المعنى الثاني خلاف قلنا الشائع، لكن يوجد قرينة تعين المعنى الثاني. ما هي هذه القرينة؟ هي أن المعصية في الرواية أطلقت مرتين، معصية المولى ومعصية العبد ومعصية السيد. عفوا، معصية السيد هي كونها خلاف المقررات، وهو أنه يحتاج إلى إذن السيد لم يأخذ الإذن، فبمقتضى المقابلة معصية المولى يراد منها مخالفة مقررات المولى. واضح الكلام؟ فإذا أريد من المعصية مخالفة المقررات، فالرواية على ماذا تدل حينئذ؟ على أن مخالفة مقررات الشارع توجب البطلان والفساد. طيب فيما نحن فيه من مقررات الشارع ماذا؟
الإذن،
أن يصدر النكاح عن إذنه، وأنت خالفت المقررات فهذه معصية للشارع فتوجب الفساد والبطلان. إذن هذا هو التقريب الأول لإثبات ماذا؟ البطلان. هذا لم يجب عنه السيد الخوئي. بل جعل العمة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة السيد. أنت في الواقع هنا لم تخالف العمة، وإنما خالفت مقررات الشارع المقدس. فهذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني، تقريب الثاني لا نقبل كلام الأخوند، بل المعصية هي مخالفة التكليف الشرع، هذه هي المعصية ليس لها معنيان. لكن فيما نحن فيه يوجد مخالفة للتكليف الشرع. ليه؟ لأن الروايات المتقدمة نهت عن الزواج بدون إذن، والنهي ظاهر في الحرمة، والنهي ظاهر في الحرمة. فبناء على ذلك، سواء قلنا المعصية بمعنى مخالفة المقررات الشرعية فيما نحن فيه يوجد معصية، أم قلنا المعصية بمعنى مخالفة التكليف الشرعي، الروايات المتقدمة ورد فيها النهي لا تتزوج، النهي أو النفي اللي بمعناه لا تتزوج، أو لا تتزوج بنت الأخ، أو لا تدخل بنت الأخ على العمة إلا بإذنها، فيوجد تكليف خالفه. فعلى كل تقدير تكون هذه الصحيحة دل على ماذا؟ أدل على الفساد من دلالتها على الصحة. هذا ما يمكن أن يقرب به الاستدلال بهذه الصحيحة للفساد. وفي كلا التقريبين نظرون، يعني لا التقريب الذي يستند إلى كلام الأخوند ولا هذا التقريب الثاني نقبله. يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. هذا البحوث من المعاملات مهمة، يعني وإن كان مثلا مورد البحث فيها نادر، السنادر الآن واحد يتزوج العمة وبنت الأخ، يعني في العرف ما أدري، أنا ما مر معي أن واحد متزوج العمة. ربما في الزمن القديم عند العرب كان هذا شائعا، يعني مثلا خصوصا والله كانت بنت الأخ يتيمة أو بنت الأخت يتيمة، أصلا في بعض الأحيان هي العمة والخالة كانت تشجع على ذلك، اتفقنا. لكن الآن في عرفنا في هذا الزمن الأمر نادر جدا، أو ربما لا يكون له وجود خارجي ومصداق خارجي، لكن البحث الاستدلالي البحث عام يعني يفيد في هذا المورد وفي موارد أخرى.